قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
خلك معانا حبك سندنا وذرانا يا يبا قدرك كبير وانا دايم لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وبعد. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، حياكم الله إخواني وأخواتي في حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد بكم أسرتي سعادتي. وسنتكلم اليوم عن قيمة مهمة جدا فقدناها في حياتنا الأسرية، فقدناها في تعاملنا مع زواجنا، فقدتها الزوجات في تعاملهن مع الأزواج حتى مع الأبناء والبنات، ألا وهي مسألة الجدية في الحياة الأسرية. لا بد أن نفرق بين المزاح وبين الجد، لا بد أن نفرق بين اللهو وبين الجد، لا بد أن نفرق أن هذه حياة أسرية، لا بد أن نعرف ما معناها، وهي ميثاق غليظ. لا زلت أذكر قصة هذا الرجل الذي يقول: يا شيخ أنا أعاني من مشكلة عظيمة، تقدم لابنتي رجل، يعني الناس زكوه، سألنا عنه، كل يقول والنعم، سمعته طيبة، وظيفته لا بأس بها، لكن للأسف الشديد بعد نصف سنة من الزواج تغير هذا الرجل إلى الأسوأ، بدأ يترك حتى بعض الطاعات التي كان يعملها، بدأ يغير بعض الثوابت والقيم التي كان يستمر عليها، أصبح يسهر طويلا خارج البيت، أصبح لا يقدر معنى الحياة الزوجية، يريد الأكل جاهز، يخرج متى ما شاء، يذهب ويعود متى ما شاء، حتى أصبحت الحياة معه جحيم لا تطاق. يا ترى لو ابنتي تطلقت منه علينا إثم؟ نسمع من هذه الأشياء الكثير والكثير في الحياة الزوجية والحياة الأسرية. لكن ما السبب في ذلك؟ هل تتوقعون هي التربية أو النشأة أو الانفتاح أو التحديات التي تواجه الإنسان المسلم؟ الإنسان المسلم إخواني وأحبابي لابد أن يعرف أنه في هذه الحياة الدنيا هو كأنه قد استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها، وكما يقول الأول: ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ثم نسأل بعدها عن كل شيء. لذلك لابد أن نعرف للمرأة قيمتها وللبيت قيمته. أنا ما ودي أعكر صفكم أيها الأزواج أن كثير والعياذ بالله من الخيانات من المعاكسات بسبب الفراغ العاطفي التي تعيشه المرأة من هذا الزوج. طبعا لما نقول مشكلة خيانات، مشكلة أي مصيبة تربوية، ضعف الوازع الديني هذا أكيد هو سبب كل شيء. لذلك سبحان الله، ما أجمل كلمة الفضيل بن عياض عندما يقول: والله إني لأعصي الله وأجد ذلك في خلق زوجتي ودابتي. أنا أتعجب كل العجب وأستغرب كل الاستغراب، ولا تواخذوني على صراحتي، لأننا نريد أن نعيش حياة مستقرة، نصل بتلك الأسرة إلى بر الأمان، إلى شاطئ السعادة، وهو عنوان برنامجنا. نتعجب يا جماعة والله من أناس لا ينامون مع أزواجهم والعياذ بالله إلا إذا رأوا في المنخ خليعا. والله تستغربون من هذه القصة، ولكن دعوني أقول لكم إن هذا من واقع. أحدهم والعياذ بالله لا يتلذذ إلا إذا زوجته كلمت أناس ثم والعياذ بالله يمارس معها ما يريد. كيف هذا يربيها؟ هل ربها على الدين؟ هل ربها على الجدية؟ هل ربها على كذا؟ كذلك أنا أحمل المرأة المسؤولية العظمى في ذلك، ولا تزعل علي أختي، لأنك أنت التي تجلسين في البيت وأنت التي يعني تتحملين جزء أكبر في تربية الأبناء، فلذلك أنت ربما تتأثرين بالمقارنة، ربما تتأثرين من سفيرات إبليس التي يقول لك: بلاش تعيشي مع هذا الرجل، هذا الحياة معه لا تطاق، فافرحي وامرحي وخذ راحتك. فأصبحت عند بعض أخواتي لا جدية، بعض الأخوات وأيضا بعض الإخوان ربما يشتكي من قلة الوقت، وأنا أقول دائما: ليس المشكلة في قلة الوقت، لكن المشكلة في سوء إدارته. بعض الناس ربما نجده ناجحا في عمله، ناجحا مع زملائه، ناجحا في حياته، لكن في بيته في أسرته مع أبنائه لا جدية لا مكان، مبعثرين دون الحياة عندهم ليست مخططة. لكن لو جئنا وعدنا إلى بيت محمد صلى الله عليه وسلم وجدنا الترتيب، وجدنا التنظيم، وجدنا التخطيط. وهذا ينطلق من قصة مؤاخاة النبي لسلمان وأبي ذر، لما دخل سلمان إلى بيت أبي ذر وجده متبذلا، وجد زوجته متبذلة لا تهتم بهندامها لا بنفسها، لا تهتم حتى بزوجها، لأن زوجها كما كانت هي تقول لا ليس له من أمر الدنيا شيء. وكان يصوم النهار ويقوم الليل. جاء بعد ذلك أبو الدرداء، لما جاء وقدم له الطعام فقال يا سلمان كل، أنا لا أكل أنا صائم. قال له سلمان والله لا تأكل، فأكل. ثم بعد ذلك لما جاء أول الليل ونام أراد أن يقوم أبو الدرداء، قال له سلمان لا نم. ثم بعد ذلك أراد أن يقوم بعد وقت، قال لا نم. حتى لما قرب أو قبل وقت الفجر بقليل قام جميعا. فذهب سلمان وأخبر النبي بهذا الحدث، قال صدقت يا سلمان، إن لله عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولبدنك ووالدك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا الحديث يعلمنا درس في الجدية، درس في التعامل والتعايش مع الناس. أنا أضطر أني أخذكم الآن إخواني وأخواتي إلى هذا الفاصل وإلى هذا التقرير الذي يبين تلك القيمة وكيف نحن نتعامل معها. انتظرونا ثم نعود إليكم إن شاء الله.
أسرتي أنت أمانة، نلقى بحظة نجدفانة يا يبا.
هل الجدية في التعامل مع الأبناء تؤثر سلبا أم إيجابا في تربيتهم، وكيف ذلك؟
لا شك أن الجدية أمر ضروري في تربية الأبناء، ولكن حتى لا تأخذ الجدية بمنطلق سلبي أود أن أؤكد على فكرة أن الجدية تأخذ بمنطلق الوسطية، فلا تكون الحياة جدا جدية ولا تكون هزلية، ولكن أخذ الأمور بأوسطها. ففي المواقف التي تستلزم الجدية يجب أن نحث الطالب على الجدية، وفي المواقف غير ذلك فلا مانع من أن يكون في نوع من المرح وعدم الجدية.
الجدية من العوامل أو من الأشياء الضرورية التي نحتاجها أن تكون موجودة بيننا وفي منازلنا. فالجدية لها دور فاعل في الأسرة، والجدية هي ضد الهزل والانفلات في الأسرة. فيحتاج الأب والأم إلى بعض الجدية مع أبنائهم حتى يضبطوا منزلهم وأسرتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله أخواني وأخواتي، وعدنا إليكم. لعلكم شاهدتم التقرير ورأيتم يعني كلام الناس في هذه القيمة التي والله أنا أراها مهمة في حياة كل مسلم وحياة كل أسرة تعيش على هذا الأرض. لكن الحقيقة تذكرت أثناء التقرير يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الجدية في بيته وعلى أسرته، وحرص يعني زرع الدين والخير في نفوس أهله. لما خرج يريد أن يصلي الفجر وجد زوجه جويرية التي عرفت بحبها للخير والطاعة تذكر الله، ثم عاد بعد أن طلعت الشمس فقال هل أنت على الحال الذي تركتك عليه؟ قالت نعم. قال ألا أعلمك يعني أربع كلمات تقوليها ثلاث مرات هو خير لك مما قلت من الفجر إلى أن طلعت الشمس، وهي سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. هذه الكلمات التي أربع كلمات ثلاث مرات هي خير من الدنيا وما فيها. جميل أن الرجل يزرع ذلك في بيته، يكون جاد في حياته. لما نأتي إلى فراشنا في آخر الليل ننقلب إلى أناس يمرحون ويفرحون ويسرحون، مثل ما كان بيت النبي مع عائشة تستعير قلاده وكانت تتزين له، وكان يغتسل في ناء واحد، وكان يذهبان إلى الخارج عند الضيوف حتى تقول دعني. انظروا التنوع في الحياة، وهذا الذي نريد أن نصل إليه. لكن للأسف الشديد الذي ينظر إلى أغلب بيوت المسلمين الآن يجد في طرفي نقيض، يا جدية تامة مثل أحدهم لما يقول يا شيخ عندي سؤال والله اتصل علي من إحدى مناطق المملكة يقول يا شيخ هل يجوز لي وكان مشغل الجوال على السبيكر تخيلوا هل يجوز لي أن أذهب أنا وزوجتي إلى الحديقة العامة الحديقة العامة قلت إيش قال الحديقة العامة يا شيخ ترى هل يسمعون قلت ليش الحديقة العامة وين ما حد قال في حرام اذهب للبر والبحر قال يا شيخ الحديقة العامة يريد أن أقول حرام قلت يا أخي ليش أنا أعرف هذا قال أنت تعرف الحديقة قلت لا أنا عايش في كوكب زحل لا أعرفها يا أخي لا تتشدد فيشدد الله عليك وبعض الناس تجده مرخ الخيط المرأة تخرج مع السائق أو تخرج لوحدها تأتي متى شاءت الوسطية في كل شيء ما أحلاها ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميمه حياك الله يا أبا حفص
الله شيخ نسأل الله أن يبارك فيك وأن يبارك فيكم جميعا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني أنا من وجهة نظري أن مسألة الجدية هذه لن تتأتى إلا إذا تأتى المنهج الذي نسير عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حمله على الجدية إلا هذا المنهج الواضح الذي جاء بوحي من قبل الله سبحانه وتعالى فهو الذي تلي عليه ونزل عليه يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وهو الذي كان يحمل أمته على هذه الجدية ويقول رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهه الماء إلى آخر الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم انطلاقا من هذا المنهج الذي جاءه من قبل الله سبحانه وتعالى هو الذي حمله على هذه الجدية فأنا لا أتوقع أن يكون رجل ليس له منهج وليس له هدف وليس له هم وتتأتى له الجدية
بعض الناس يظن أن الرسول فقط هو يقرأ ويتعبد وما يعرف أن الرسول كان يتسابق مع زوجه نسي أن الرسول كان يغتسل في إناء واحد نسي أن الرسول كان يجعل زوجته ترى الأحباش وهم يلعبون فهو بشر فالحياة تحتاج إلى هذه ولا هذا حياك الله يا أبا مريم
بسم الله خير بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله شيخنا يعني في مقارنة كده ربما تحزن القلب بعض الشيء لكن لعسى أن يجعل الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء الطيب وفي مثل هذا البرنامج الطيب إن شاء الله ثمرة تؤتي إن شاء الله ثمارها بعد ذلك مقارنة بين أسامة بن زيد الذي كلفه الرسول صلى الله عليه وسلم بقيادة الجيش كم كان عمره ساعتها كم كان عمر أسامة بن زيد 17 عاما أما الآن فالشباب الشاب صاحب 17 أو 16 عاما ما هي اهتماماته الآن أقصى اهتمام للشاب الآن الفتيات أقصى اهتمام
أنا أذكر على اهتمام هذا كنت في إحدى المجمعات مع أهلي فوجدت امرأة وضع شيلة حمراء وعباية مخصرة وعليها نقاط حمراء وخيط أحمر وشنطة حمراء وجزمة حمراء وكأنها تقول للناس انظروا لي وهذا غاية اهتماماتي للأسف الشديد هذا هو مثل ما تفضلت يأتي دور الأبوين حتى يأتي دور الزوج في أنه يجعل امرأته أعظم من ذلك ويرفع من مقامها ويرفع من أمرها لأنها يجعل لها قيمة في بيتها ويكون لها ذات أهمية بأنه يناديها بحب الأسماء إليها يكلفها من الأعمال التي ترفع من شأنها حتى الزوجة تعين زوجها على أن يكون يعني أب ما تدعو عليه في غيابه تفرح إذا أقبل تشعر برجولته تشعر أمامه بأنوثتها هذه أيضا ترى تشعر أن الحياة فيها جدية وفيها أنس وألف حياك الله يا أستاذ ربيع حياك الله أستاذ ربيع كاتب وصحفي ولعلك في حياتك الصحفية مر عليك من هذا القبيل
نعم.
وعش نعم. عجبا أو عش رجبا ترى عجبا
نعم.
الله يعطيه العافية
بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة أرى أن مصطلح يعني الجدية بعض الناس يعني يصفون الإنسان يعني الجاد في تعاملاته أو جاد في التزاماته أو جاد في عباداته فإنه إنسان يعني إيه متشدد إنسان واخد الأمور يعني على عاتقه واخد الأمور ممكن يصفون إنسان نكدي ماشي بينما الآخرون يعني يصفوا الإنسان هو مثلا الإنسان الوسطي أو إنسان متحرر إنسان بياخد الأمور يعني إيه إلى حد ما بشيء بسيط يعني فأنا أصلا عايز أسألك سؤال يعني كيف الإنسان يعني يوازن ما بين الجدية في العبادة أو الجدية في الالتزام أو الجدية في العمل وما بين الوسطية في التعامل والوسطية في الفرح والسرور
في أحد الصحابة يسبح حنظلة
نعم.
يقول إذا جلسنا مع زوجاتنا وأولادنا ضحكنا ولعبنا وعافسنا ونسينا فخرج وهو خائف ويبكي نافقته فوجد أبو بكر في الطريق فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقل يا رسول نافقنا نحن إذا كنا عندك وتذكرنا من أمر الآخرة يعني معك، لكن إذا عدنا نسينا. قال الرسول: لو تكونون عندي كما تكونون لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. يا أخي الكريم، الصحابة وهم الصحابة في الحرب أسود، وفي الليل عباد، وتعاملوا مع الناس تعامل الأخلاق المسلم الذي نشروا الدين بأخلاقهم، مع زوجاتهم أناس يقدرون. فالرجل الذكي والمرأة الحصيفة هي التي تميز هذا الأمر. في وقت الطعام أنا أنقلب إلى زوجة، في فراشي أنقلب إلى امرأة تتغنج لزوجها. الزوج إذا جاء إلى بيته يكون كمحمد، يركب عليه الحسن والحسين ويكون مثل الدابة، وإذا ذهب للمسجد يصبح المفتي والعالم الذي يعلم الناس. هذا الإنسان هو الذي يزرع بنفسه، وتكون شخصيته شخصية إسلامية متكاملة ومتوازنة. الحقيقة أستاذ صالح، أنا كنت أتمنى أن يسمع مداخلتك، لكن يبدو أن الوقت أزفة، لكن إن شاء الله في الحلقة القادمة نسمع دررك الجميلة. إخواني وأخواتي، الله الله بالجدية في حياتكم، ولا تغرنكم الحياة الدنيا وزينتها. وكذلك الإنسان لما يكون جاد ما يمنع أنه يمرح ويفرح، لكن الموازنة مطلوب، وهذه أيضا هي من أعظم سمات شخصية المسلم والمسلمة. استودعكم الله على أمل لقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامجكم أسرتي سعادتي وليلة سعيدة إن شاء الله.
حيل عزك حيل ودك بركب قلبي أمانة، حيل عزك حيل ودك بركب قلبي أمانة. بحضنك دفانا يا يبا خلك معانا.